بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 86 و300، أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن قال في عقيدته، عقيدة السلف، في مقدمة كتابه الرسالة في المذهب المالكي، قال: وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. بعد أن فرغ من أبواب الاعتقاد في جمل مفيدة ماتعة على مذهب السلف، انتقل إلى الكلام على مسألة الصحابة، وهذا الباب يتعلق بالفضائل وإنما احتاج أهل السنة إلى بيان ذلك، مع أنه شيء لا ينبغي أن يقع فيه خلاف ولا إشكال، فإن قوما اصطفاهم الله عز وجل لنصرة نبيه فكانوا حواري النبي وأنصاره وأصحابه وأهله وعشيرته، قدموا نحورهم دون نحره وأرواحهم رخيصة في الدفاع عن الشرع الذي جاء به، وفدوه بآبائهم وأمهاتهم وأموالهم، ولم يكن في الأتباع من هو خير للمتبوع منهم، لا أتباع الملوك ولا أتباع غيرهم من البشر، محبتهم له محبة صدق ورغبة في رضا الله عز وجل ورضا رسوله، صدقوا في إيمانهم وصدقوا في اتباعهم وصدقوا في نصرتهم. ولا أدل على ذلك من أنهم أوذوا في الله فصبروا، فمنهم من قتل لا يصده ذلك عن دينه، ومنهم من هجر لا يصده ذلك عن دينه بل يرى ذلك في سبيل الله متعة، وقد وعده الله عز وجل بالسعة والخير، فكان ما وعد الله المهاجرين كما قال سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وإن أعظم الآيات في بيان فضلهم وصدقهم ما قال الله عز وجل عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأخبر الله عز وجل عنهم وأثنى عليهم بهذا الثناء العظيم الفقراء المهاجرين، هاجروا وهم يرون الفقر أمامهم والشيطان يخوفهم به، فأطاعوا الرحمن وعصوا الشيطان. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، خرجوا من ديارهم التي عاشوا فيها وترعرعوا ونشأوا وأحبوها، ولهم فيها ذكريات الطفولة وذكريات الشباب وذكريات الرجولة، فيها أقاربهم وأرحامهم وأرضهم وسماؤهم وجبالهم وهضابهم وسهولهم وديانهم ومياههم، ألفوها وألفتهم، تركوا ذلك كله لله. كان بلال يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخير وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. يحن إلى جبال مكة وشعابها وطرقها وديانها وسهولها، صبروا على ذلك، أخرجوا، لم يخرجوا رغبة وإنما أخرجوا تهجيرا من أرضهم، لأنهم منعوا أن يقيموا شرع الله وشعيرة الإسلام في تلك الأرض. وفي هذا يقول نبيهم عليه الصلاة والسلام، وقد التفت إلى مكة وهو مهاجر: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فذهبوا إلى كما يقول الناس إلى المجهول، لا يدرون أي مكان يسكنون ولا أي أرض ينزلون، فسهل الله أمرهم لأنهم خرجوا لله وتركوا ذلك لله. ومن ترك شيئا اتقاء لله عز وجل ابدله الله ما هو خير له منه، ولن يضيعهم الله، فإن الله لا يضيع أهل الصدق من عباده. قالت أم إسماعيل لإسماعيل: الله أمرك بهذا حين تركهم في أرض غير ذي زرع، غير ذات زرع؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وقصة صهيب حين ربح البيع معروفة، تبعه بعض المشركين فنثر كنانته ووضع سهما في كبد القوس وقال: والله لا تنفذون إلي حتى أضع في كل واحد منكم سهما، فلقد علمتم أني من أشدكم رميا، ثم أعمد إلى سيفي فأقاتل به حتى أقتل، وإن شئتم تركتموني ولي دار وقينتان بمكة خذوهما. فرجعوا يبحثون عن مال صهيب، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بما يحمله من الإيمان الذي هاجر من أجله، فقال عليه الصلاة والسلام: ربح البيع. وفيه نزلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وأثنى الله عز وجل على نياتهم فقال سبحانه: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هاجروا، هذا فعل، أخرجوا، هذا تضييق حتى خرجوا من مكة، هذه أفعال. أين قلوبهم ونياتهم؟ أثنى الله عز وجل عليها فقال: يبتغون فضلا من الله. ورضوانا، لا يريدون الدنيا ولا متاعها، وإنما يريدون الله الدار الآخرة. ولماذا قال خرجوا وينصرون الله ورسوله؟ من هؤلاء؟ هؤلاء المهاجرون. فالمهاجرون أنصار بالدرجة الأولى، فهم مهاجرون وأنصار. ينصرون الله ورسوله، نصرة دين الله لا بد أن تكون حقيقية لا مدعاة. فأما ما يدعيه هؤلاء الأرجاس الأنجاس الذين يؤذون أهل الإيمان، والذين يسمون الناس سوء العذاب بالقتل والحبس والتضييق، ويدعون أنهم أنصار الله، لا والله ما كانوا أنصاره ولا كانوا أنصار دينه، وإنما هم أنصار الشيطان، وهم أنصار الطغيان والعدوان والبهتان والإثم. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الصادقون صادقون في أقوالهم، وصادقون في نياتهم، وصادقون في أفعالهم لله سبحانه وتعالى. هذا قسم المهاجرين. والأنصار قال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أهل الدار أهل الأرض أهل المساكن يحبون من هاجر إليهم، لأنهم يتعاونون معهم على نصرة دين الله سبحانه وتعالى. فمن قدم عليهم ممن ينصر دين الله وممن يعين على ذلك أحبوه، وهذه صفة عظيمة يجب على أهل الإسلام أن يتصفوا بها، أن من قدم عليهم من أبنائهم أو من أبناء غيرهم ما دام على الإسلام وينصر دين الله أنهم يحبونه ويعينونه ويهيئون له المجال ويتعاونون معه على ذلك، لأن هذا من نصرة دين الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولهذا كان من أعظم ما ينصر في هذا الزمن أن تنصر مراكز العلم والسنة ومساجد الخير والهدى التي يدرس فيها الكتاب والسنة ويعلم فيها أبناء المسلمين، يعلمون العقيدة، يعلمون الفقه، يعلمون الأدب، يعلمون ما يجهلون من شرع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أحق من يحبون ومن ينصرون. وأن من كاد لهم أو أبغضهم أو كره نزولهم بينه في أرضه أو في جواره، هذه صفة ذميمة. ومن هنا يتبين الصادق المخلص ممن في قلبه مرض. فالصادق المخلص من أهل الأرض التي نزل فيها أهل الخير والصلاح، يحب من نزل به ويفرح بخيرهم ويقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ويحبهم طاعة لله ومحبة في الله، لأنه يرى أن هؤلاء على ثغر عظيم وباب كبير من أبواب الجهاد في سبيل الله. والله إن هذا لا يدركه إلا من وفقه الله. فأما من كان نظره وظنه أن هؤلاء جاءوا ليفسدوا، أو أن هؤلاء ما أتى بهم عندنا، ولماذا درسون، ولماذا كل بعد كل صلاة درس والميكروفونات شغالة ولا يكادون ينقطعون، ما تركوا الناس يهجعون وربما تطيروا بهم كما قال الأولون، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، وتشاءموا بهم وربما كادوا لهم وآذوهم وألصقوا بهم التهم وأشعوا عنهم الإشاعات وأذاعوا عنهم ما يبغضون الناس إليهم، ولكن الله عز وجل يدافع عن عباده. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عباده؟ في القراءة الأخرى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في قراءة يدفع عن الذين آمنوا، فهو سبحانه يكفي عبده ويكفي عباده، ويدافع عن عبده ويدفع عن عبده، ويهيئ من أهل الخير والصلاح والاستقامة ومحبة الخير والهدى من أهل الحارة التي نزل فيها طلبة العلم، ومن أهل المدينة التي نزل فيها طلبة العلم، يهيئ الله لهم من يحبهم. وهذا هو الأغلب في الناس، أنهم على فطرة حسنة ويعرفون قدرا لأهل الفضل ولأهل العلم ولطلبة العلم، فهؤلاء جزاهم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يثيبهم ويأجرهم وأن يعينهم على طاعته وأن يثبتهم على ذلك. نعم، وكيف تعرف ذلك؟ بالمواقف، بالمواقف. حصل إشكال أمس بين بعض الأولاد، فجاءني أب ووالد ذلك الولد الذي هو مغلوب، وجلس معي باحترام وأدب وقال أنت قدوتنا، أنت كذا وأنت كذا، وأثنى بكلام. ولما عرف حقيقة الأمر لام ولده وتفهم الوضع. نعم، وانصرف وهو مطمئن مرتاح. تنبيه على اللفظة التي أتى بها الأخ الذي ذكرنا قصته في الدرس بين المغرب والعشاء، أما قال أنت قدوتنا، هو يقصد يعني من نستفيد منه الخير وكذا. طيب، وإلا فقدوتنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم، يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل. إنما المقصود بذلك يعني إنما له مقصد في هذا بنحو مما ذكرنا، الله يغفر لنا وله. نعم، ذلك لأن أهل الفطرة طيبة يحبون المستقيمين ويحبون طلبة العلم ويحبون من يفيدونهم. نعم، ويعلمون أنهم ما جاءوا لفتنة ولا جاءوا لمصايحات ولا لمضاربات ولا لفتن تقلقل وتثير، إنما جاءوا ليكونوا نفعا للناس وعونا لهم على طاعة الله. فهؤلاء يشكر سعيهم ويدعى لهم بالخير. وأما من كان يتميز من الغيظ ويفتل في الذروة والغارب ويكيد ويمكر، فهذا الله عز وجل هو الذي يكفي شره، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وبالإقبال على الخير والعلم والدروس وأن ننفع أنفسنا وأن نرفع الجهل عن أنفسنا وأن نتعاون مع المسلمين على تعليمهم ورفع الجهل عنهم بهذه الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، يدفع الله عز وجل عنا شرا عظيما، منه ما نعلمه ومنه ما لا نعلمه. فإذا هؤلاء هم الأنصار الذين فتحوا ديارهم وأرضهم للمهاجرين الذين جاءوا من أماكن شتى، ما قالوا هذا رومي وهذا حبشي اخرج، ما نريد إلا مدني، لا يصلي في مسجدنا إلا من كان من الحارة، هذا الذي جاء وصلى من غير الحارة يخرج، هذه العنصرية وهذه الأشياء ما كانت موجودة، إنما كانت المحبة في الله. كيف هو على طريقة حسنة مستقيم على عقيدة طيبة، فهذا يفرح به ويوضع في أحداق العيون. وأما من كان على عقيدة فاسدة أو منهج منحرف فهذا لا يفرح به ولا كرامة، لأن ضرره أكثر من نفعه. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلى آخر الآيات في الثناء على الأنصار. وبعدهم الخطاب لنا نحن الذين جئنا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا هذا هو الواجب على كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون في قلبه غل لأحد منهم، بل يتبعهم بالدعوات الصالحات، يدعو لهم بالرحمة، يدعو لهم بأن الله عز وجل يرفع في درجاتهم ويتقبلهم. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله، أي بهذه الآية يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فسبوهم. فإذا ما وجه إدخال فضائل الصحابة في كتب الاعتقاد؟ الجواب: لأنه برز من خالف في هذا الأمر الذي هو من أشد الأشياء وضوحا، أنهم يقابلون بالمحبة والثناء عليهم واتباع سبيلهم. قال الله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي. قال ابن سعدي رحمه الله في هذه الآية دليل على اتباع منهج السلف، لأنهم رأس الذين أنابوا إلى الله الصحابة رضي الله عنهم، والله يقول: واتبع سبيل من أناب إلي، هذه سبيلهم، هم منيبون إلى الله وهي سبيلهم، ونحن نتبع هذه السبيل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وهذه المسائل نحن في زمننا هذا من أحوج ما نكون إليها، لظهور المخالفين فيها، والمخالفون في هذه المسألة على طرفين، على طرفين، فهناك سبابة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن لهم رأي سيء في الصحابة، وهؤلاء هم الرافضة، الرافضة سبابة أصحاب رسول الله. هذا الوصف منطبق عليهم أينما حلوا وأينما نزلوا وفي أي وقت كانوا وفي أي مكان وجدوا، سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصمة عار عليهم إلى يوم الدين، ويجزون عليه الجزاء الذي يليق بمثل هذا الجرم، الجرم بمثل هذه المعصية العظيمة، لأن الرافضة اتفقوا على القدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على القدح واختلفوا في نوع القدح، فمنهم من يكفر ومنهم من يضلل ومنهم من يفسق، لكن القدح متفق عليه. وأخف فرق الرافضة الذين هم الشيعة، أخف فرق الشيعة تجد هذا الأمر كامنا فيه، عنصر خامل، إذا جاء من يفاعله تفاعل به. وفي هذا يقول السلف: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. الزيد الصغير خرج منه رافضي كبير، متى؟ إذا ناقشته في الصحابة وبدأت تستخرج خبره وباطن أمره في ظاهر الأمر، قد يقول لك: أنا ما أسب الصحابة، أنا لا أتهم عائشة، أنا معي بنت اسمها عائشة، ضحك على الناس. وإذا جئت تستبحثه وتستخرج منه الخبر وجدته سبابا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باطنه، كالممسوس الذي ما يظهر مسه إلا إذا رقي، مثله ممسوس تراه تظنه صحيحا، اقرأ عليه آية الرقية يصطرع. هؤلاء كذلك، لأن مذهب الشيعة المتأخر، الأولون كان تشيعهم لعلي رضي الله تعالى عنه ممن نسب إلى التشيع من بعض الأئمة، كان تشيعهم تشيع حب وتقديم في الفضل، أنه يفضل عليا على عثمان في الفضائل لكثرة ما روي من الفضائل، لكثرة ما روي من الفضائل في شأن علي، فيقول: علي أفضل من عثمان. ما تقول في عثمان؟ قال: عثمان خليفة فاضل من فضلاء الصحابة، أفضل الناس بعد أبي بكر وعمر وعلي. ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: أبو بكر وعمر هؤلاء هم خيرة هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة المتشيعين الذين كان عندهم شيء من التشيع لعلي في الزمن الأول. هؤلاء ليس الكلام فيهم، الكلام في التشيع من بعدهم، ذهب ذاك الزمن وذهب ذاك القرن الذي فيه أن التشيع عنده مجرد تفضيل عثمان علي على عثمان، وإقرار بخلافة عثمان وأنها قبل علي، وأن عثمان أحق بالخلافة لكن علي أفضل. هذا تشيع الأولين، هذا انقرض، إلا ربما في نادر من الناس، أفراد من العالم الأمة، ونشأ بعده تشيع لا تجد فيه إلا أنهم يجدون في أنفسهم على الصحابة بين مستقل ومستكثر. ويتفق الشيعة على الحط من معاوية. الشيعة يتفقون على الحط من معاوية، الزيدية، الجارودية، الأنواع، فضلا عن من هم فوقهم من أنواع اقسام الرافضة، كلهم يتفقون على الحط من معاوية وأبيه أبو سفيان، ويقولون هؤلاء منافقون دخلوا الإسلام نفاقا وإلى آخره. وفي هذا يقول أبو توبة الربيع بن نافع: معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الستر وجترئ على من وراءه، إذا كشف الستر وجترئ على من وراءه. وهذا كذلك يبدأ يناقشك، إذا بدأت في مناقشته في أبي بكر وعمر يقول لك: لا أتركنا من أبي بكر وعمر، هؤلاء أصحابه، كذا بعضهم يقول يغالط. طيب ومعاوية؟ قال: معاوية قاتل عليا. فإذا قال إذن هو أخطأ، لماذا يقاتل عليا؟ فأخطأ فقط؟ لا، أخطأ وضل، ضل فقط قال لا ضل، كان قاتل وكذا، ربما بعد ذلك يصل إلى التكفير، يصل إلى أن من كان مع معاوية فهو سب آل البيت وإلى آخره. وفي هذه الفتنة، فتنة التشيع التي خالطها شيء من التجاوز في كثير من الأوقات، ظهر ما يقابلهم من من؟ ظهر ما يقابلهم من النواصب الذين كانوا ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ضلال، فإن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة كرام لهم فضلهم، ودواوين أهل السنة مليئة بالأحاديث التي تبين فضلهم وشرفهم ومكانتهم. فالنواصب ضلال، والروافض أشد ضلالا، والخوارج كذلك، خرجوا على من؟ خرجوا على علي رضي الله عنه وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من خطأ، ومنهم من كفر، ومنهم من فسق، وقاتلوهم، وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه في معارك معروفة في التاريخ الإسلامي. الشاهد لما ظهر هؤلاء المخالفون في خير القرون في الصحابة، وانحرفوا عن الصراط الذي دلت عليه الآيات الكثيرة من كتاب الله والأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج أهل السنة إلى أن ينصوا على مسألة الصحابة في كتب العقائد، وأن يذكروا الآيات: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. آيات كثيرة في فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل هذه الآيات عند هؤلاء لا يعملون بمدلولها. فلهذا قال ابن أبي زيد: وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. ولهذا قال أهل المصطلح في تعريف الصحابي: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللته ردة في الأصح، كما قال ابن حجر في نخبة الفكر. فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به حال لقيه ومات على الإيمان به فهو صحابي. فإنما عبروا بلقي ولم يعبروا برأى، لأن بعض الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عميا كابن أم مكتوم وغيره، فهم لقوه ولم يروه، فهم صحابة بالاتفاق. قولهم وإن تخللته ردة في الأصح، يعني لو حصل كما حصل من بعضهم أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حصلت منه ردة، ثم لما قام أبو بكر بقتال أهل الردة تاب من ردته، فهذا لا يسلب عنه فضل الصحبة. نعم، على القول الصحيح. على كل، هذا كلام فيه مهم وماتع وطويل، والمخالف فيه مخالف بهوى ومخاصم بباطل، ليس عنده أدنى حجة فيما ذهب إليه. والله المستعان.